بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أحبتي في الله، إما أن نتابع مع سورة الكهف أو نأخذ أمرا أو موضوعا آخر، ما رأيكم؟ طيب. نعم، ستأتي إن شاء الله. إن تكلمنا في سورة الكهف لن تستطيع أن يصل. نتابع فيها؟ طيب إن شاء الله سبحانه وتعالى. ذكرنا بعضها أو أكثرها ولم نعلق عليها. هل فكرتم فيها؟ يعني ينبغي الآن إخواني، بعدما ذكرناه من تنبيهات على سورة الكهف، أن تكون قراءتها لها معنى آخر. يعني كلما قرأناها في كل جمعة ينبغي أن نستحضر فيها غير ما كنا عليه في السابق. هل حدث هذا فينا؟ يعني هل بدأنا نفكر في بعض ما تتضمن هذه السورة؟ طبعا كما أكرر بأن فوائدها لا يمكن أن نحيط بها أكثر بكثير من أن تحيط بها عقولنا وأفهامنا. سورة بهذا المستوى من المكانة والعظمة عند الله عز وجل تحتاج لتدبر عمر كامل مع ما يشبهها وما يبينها من القرآن. والله جل وعلا قال فيها: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فجعل الله تعالى فيها أمثلة وصرف فيها أمثلة. والحكم من ضرب الأمثلة في القرآن ما هي؟ قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأخبر أن الأمثال يعقلها من؟ قال: وما يعقلها إلا العالمون. فمن يتدبر أمثال القرآن ينبغي أن يتفكر فيها، لأجل هذا أنزلها الله. ومن استحضر أو فهم ما تدل عليه هذه الأمثال فهو من أهل العلم حقا، فهو من أهل العلم حقا. وهذه السورة ضرب الله فيها أكثر من مثال، لهذا قال فيها: ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. والأمثال تقرب المعنى البعيد أو الغائب إلى العقول والقلوب، هذا المقصود من الأمثال. الله عز وجل يقرب لك المعنى الذي هو بعيد عنك أو غائب عنك بضرب مثال له، حتى تفهم ما يريد الله سبحانه وتعالى من الأحكام والحكم. وهذه السورة كما مر معنا ذكر الله فيها كم مثالا، كم قصة تميزت ب أربعة: قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين. وكلها أمثال ضربها الله جل وعلا، هي في الحقيقة عواصم لفتن. كل قصة تعصم من نوع من الفتن، وفتن الشيطان كلها تدور على أربعة. كيف؟ لما أقسم الشيطان عليه لعائن الله أمام ربه جل وعلا أنه سيغوي بني آدم، ماذا قال؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فهذه الأربعة. لا لا، قال لا تأسبوا شيطان، لكن ليس فيه مثل هذا المجال، وإنما إذا أغوى الشيطان الإنسان بفعل معصية فلا ينبغي أن يضيع وقته في سب الشيطان، الله يلعن إبليس، الله يخرب بيت إبليس، هو اللي خلاني أفعل كذا وأفعل كذا. قال ليش؟ لأن الشيطان يتعاظم عند ذلك، يقول أنا دفعته لهذه المعصية فيفرح بذلك، وإنما استعذ بالله منه. هذا في مجال إذا وقع الإنسان في نوع من المعصية أو المخالفة. أما لعن الشيطان فقد لعنه الله في كتابه ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه طرق الشيطان الأربعة، يأتيك من اليمين ومن اليسار ومن أمام ومن الخلف. ومن هنا تنقسم أنواع الضلال إلى أربعة أقسام، وكل الأمم انقسمت هذه الأقسام الأربعة، حتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدأ الانحراف فيها من هذه الجهات الأربع، ثم توزعت وفرخت، تزوجت فيما بينها فأحدثت 72 فرقة. أصول فرق الضلال في الأمة أربعة أيضا، ما هي؟ يمين ويسار أمام وخلف. أصول فرق الضلال اللي ضلت الأمة وانحرفت إلى 72 فرقة على أساسها، أصول الفرق ما هي يا أخواننا؟ خوارج واحدة، المعتزلة فرخة وليس قصة، المرجئة، القدرية، والجهمية. هذه الفرق الأربعة، الجهمية والمرجئة والقدرية والخوارج. واحد يقول لي وين الرافضة؟ نعم، خبث الأربعة، نسأل الله العافية. فهذه كلها أخذت بنوع غلو، يعني كل فرقة غالت في موضوع معين فانحرفت عن الصراط المستقيم. واحدة غالت في أسماء الله عز وجل، والثانية في قدر الله سبحانه وتعالى، والثالثة في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، والرابعة في العمل والإيمان وغير ذلك. فهذه الأصول الأربعة تخلص منها الفتن، فتأتينا سورة الكهف تعصمنا منها كلها، لأنه سينبع من هذه الفتن أو من هذه الأصول الفتن التي ذكرناها في سورة الكهف. لن نضيع كثيرا في هذا، نرجع إلى قصة ذي القرنين. مر معنا أن هذا الرجل الصالح أعطاه الله من كل شيء سببا، فانطلق في بقاع الأرض يعبد الله ويأمر بعبادة الله، حتى وصل إلى أقصى بقعة في جهة المغرب، في جهة مغرب الشمس، فوقف هناك ورأى الشمس تغرب في عين حامئة أو حامية كما قلنا، ثم تحرك إلى مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ثم تحرك حتى وصل إلى مكان وهو بين السدين. ولما وصف الله عز وجل هذا المكان بقوله حتى إذا بلغ بين السدين، بأل التعريف، يفهم منه إيش؟ نعم، أن هذا الموضع معلوم، يعني ليس موضعا خفيا وليس أي سد، وإنما هما جبلان عظيمان كمثل السدين، جبل كبير جدا أملس لا يمكن أن يرتقى، لما يكون جبل طويل أملس ما حد يستطيع أن يرتقي عليه، فهو يشبه ماذا؟ يشبه السد، فسماه الله جل وعلا سدين. وهذا أو هذان السدان ليس لهما إلا مخرج واحد، ليس لهما إلا مخرج واحد، يعني هي بقعة على وجه الأرض موجودة معلومة، يعني معلومة عند الله ومعلومة لمن أراد أن يكتشفها، لو سعى إليها أحد لأمكن أن يصل إليها ولاكتشف هذا الموضع بالأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فلما وصل إلى ذلك الموضع وجد قوما اشتكوا إليه فساد قبيلة منهم، يعني هم أمة كبيرة فيهم فرع، الأمة هذه كلها اللي تشبه الجنس الأصفر في أصلها، وأصولهم ترجع إلى يافث بن نوح عليه السلام، إلى يافث بن نوح عليه السلام، هذا الجنس يسمى الجنس الأصفر من بني آدم. وطبعا هذا الجنس يتفرع منه قبائل كثيرة، منهم من هذه القبائل قبيلة تدعى بيأجوج ومأجوج، قبيلة اسمها قبيلة يأجوج ومأجوج، وفي القراءة الأشهر ياجوج وماجوج، ويؤخذ منها معنى يعني ماجوج من الموج، فهي تموج موجا من عظمتها وكثرتها، كأنها مثل الأمواج يتبع بعضها بعض الأمواج عظيمة. فكانت هذه القبيلة مفسدة فسادا عظيما، فاشتكى أقرباؤها لذي القرنين، قالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فطبعا لم يقبل بالخرج اللي هو المال، لأنه لا يقصد مالا كبقية الملوك، فإن غالب الملوك إنما يقصدون ملكا ومالا، كما قال سليمان عليه السلام لما أرسلت إليه تلك الملكة بلقيس، أرسلت إليه هدية، فماذا قال؟ أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. وكان همه عليه السلام عندما أرسل إليها تلك الرسالة العظيمة، قرأتها فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على الله وأتوني مسلمين، فهذا هدفه. فذو القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، أي ساعدوني أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني أردم ما بين السدين، أردم ما بين السدين حتى أفصل بينكم وبينهم. وهذا الذي حدث، آتوني زبر الحديد اللي هي صفائح الحديد العظيمة جدا، فبدأوا يأتونه بصفائح الحديد، صفيحة سوداء صفيحة حمراء وهكذا، وجمع هذه الصفائح وجعل بينها نحاسا، ثم أمر بأن يشعل فيها النار، بأن يشعل فيها النار. قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، هذين الجبلين العظيمين المتقابلين، يعني أصبح مساويا يعني من الأرض إلى أعلى الجبلين، جمع الحديد إلى أعلى ساواها تماما. قال ماذا؟ لا قبل أفرغ، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، يعني انفخوا فيها النار، فأشعل فيها النار فذاب الحديد. فلما ذاب الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرة، هاتوا الماء العظيم، وسكب عليه الماء فتجمد هذا الحديد كما نعلم، واشتد قسوة على قسوته، لأن الحديد مع إذا كان مشتعلا أو إذا ذاب الحديد وجاءه الماء ما الذي يحدث؟ الحديد مع النحاس كله اجتمع، يعني هو كأنه يربط الحديد بالنحاس. آتوني أفرغ عليه قطرة، نوع من النحاس، نوع من النحاس أيضا. فأصبح ماذا؟ جدار حديدي جمع بين هذين الجبلين، وكان ردما عظيما. الأمة التي بقيت خارج السد اللي هي اشتكت هي أمة الترك، وهذا من جنسهم، إن الجنس واحد، وسموا الترك لأنهم تركوا وراء السد، لأنهم تركوا وراء السد. فماذا قال؟ أي نعم، هم لو تركوا لفعلوا هذا، يعني هم كانوا لما اشتكوا إلى ذي القرن، لما اشتكى الناس إلى ذي القرنين لأن فسادهم بدأ ينتشر، ولو تركوا لعم فسادهم الأرض كلها. ولهذا قال ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي، قال هذا رحمة من ربي، ليس لتلك الأمة فقط، بل هو رحمة لأهل الأرض كلها، لأن هذه الأمة لو تركت وزادت تكاثرا، لو تكاثرت من تلك الفترة ستتكاثر شيئا فشيئا، وهي أمة كما مر معنا ماذا وصفوا بإيش في القرآن؟ لا يكادون يفقهون قولا، ولا أيضا يفقهون قولا، يعني أمة أمة همجية لا تفهم ولا تفهم. إذا كان من هم من جنسها من يقول هذا الكلام؟ اللي هم من أصولها ويقولون لا يكادون يفقهون قول ما يفهمون عليهم، فكيف سيفهم عليهم غيرهم؟ أمة عجيبة بجهل ما فيها أي خلطة بالمدنية أو بحضارة. وهذه أيضا عبر يا أخوان، الإنسان إذا ترك الناس واعتزل فإنه سيصيبه نوع من الجفاء والغلظة ولا شك. ولهذا لم يؤذن بهذا إلا للضرورة، لم يؤذن بهذا إلا للضرورة. والله عز وجل ما أرسل نبيا إلا في قرية من القرى، في قرية ما يرسله من البادية، يرسله من أهل القرى. إيش من أهل القرى؟ يكون عندهم علم، عندهم فهم، عندهم عقل. لأن الإنسان لما يختلط بغيره ويعاشر غيره يبدأ إيش؟ يصير فيه كما يقال عصر للأفكار وللمعلومات وما شابه، فيصبح فيه نوع من التمدن والعلم ويزداد العلم علما. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، من بدا جفا. إيش يعني؟ يعني من عاش بالبادية سيصيبه الجفاء، يصير فيه جفوة وغلظة. وأهل البادية معروف عندهم هذا، حتى قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. يعني طبيعة الأعراب أنهم يعني أنهم لا يعلمون حدود ما أنزل الله لقلة علمهم ولقلة فقههم وفهمهم لوحي الله سبحانه وتعالى بسبب بداوتهم وبعدهم. قال: من بدا جفا. نعم، نهي جدا أن الإنسان لا يرجع إلى البادية، إن جاء من البادية ثم تحضر لا يرجع. طيب تمام الحديث تحفظونه: من بدا جفا. جميل هذا الحديث. قال: من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل، ومن تتبع الصيد غفل. يزعل الصياد الآن كل الصيد. والمقصود بمن تتبع الصيد أي من كان شغله الصيد وهو لا يحتاج إليه. الإنسان يصطاد ليأكل، يصطاد مثلا ليعتاش، لا بأس بذلك. إذا اصطاد ليأكل أو ليبيع ويعتاش من هذا الصيد فهذا لا بأس به. أما أن يجعل الصيد هواية كما يفعله بعض الناس اليوم، ما عنده شغل، عم يضيع وقته، رايح ويش وراء الطير وراء السمكة ماشي، وهو لا يحتاج لهذا الصيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع الصيد غفل، ستصيبه غفلة، ستصيبه غفلة. نعم. والثالثة في الحديث نفسه: لعلها نخرج واحدة. نعم. قال: ومن أتى أبواب الشيطان افتتن، ومن أتى أبواب السلطان، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. يعني من كان همه أن يأتي السلاطين يتقرب إليهم فإنه سيفتن في دينه ولا محالة. وهذا كله تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الأعمال التي تبعد الإنسان عن فقه وحي الله عز وجل وعن العمل بأمر الله. لأن الإنسان في هذه الدنيا ليس هذه حياته يا أخوان. يقول لي ليش؟ يقول لي العيش بالبادية معناته عايش وحده، ليس هكذا أمرنا. والذي يتتبع الصيد معناته غلب عليه الله، غلب عليه الله. وما خلقنا في هذه الدنيا لنلهو ولا لنلعب، عندنا مهمة عظيمة جدا هي مهمة عبادة الله جل وعلا، والأمر بعبادة الله سبحانه والدعوة إليه. واحد يترك كل هذا ويروح يشتغل وراء الصيد فلا شك أنه غفل عن مراد الله عز وجل، فيعاقبه الله تعالى من جنس عمله. وأما من جاء إلى السلطان، إلى أبواب السلاطين، فهذا إنما أراد الدنيا، أراد الجاه أو أراد المال، فباع دينه بعرض من الدنيا، فقليل من يسلم من هؤلاء. طيب، حبسهم ذو القرنين ثم قال: قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله، أي لهذا السد، دكاء، وكان وعد ربي حقا. جعله دكاء أو جعله دكا، والمعنى قريب، أي جعله مستويا، سواه بالأرض. يدمره الله عز وجل فيصبح مستويا بالأرض. وكان وعد ربي الذي وعد به سواء في خروج هؤلاء أو ما يأتي بعده، لأن خروج هؤلاء اللي هم يأجوج ومأجوج من وراء السد علامة من علامات قيام الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر الله جل وعلا هنا قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، ونبهنا عليه أنهم حاولوا أن يظهروا من فوقه فصعب جدا، ويجاهدون في كل يوم أن ينقوا أن يحفروا فيه، هم يستطيعون يحاولون، فكلما حفروا فيه حفرة يقول رئيسهم ارجعوا غدا نرجع غدا، فيرجعون وإذا الحفرة قد عادت كما كانت كل يوم هكذا. ولكن جاء يوم من الأيام حفروا حفرة وبقيت محفورة، هذا في يوم من الأيام حفروا حفرة ولم ترجع كما كانت، في أي يوم كان هذا؟ لا، يوم اللي يقولون نعود إن شاء الله يفتح يدمر، في حديث زينب رضي الله تعالى عنها عندما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما فزعا، نام يوما ثم استيقظ فزعا وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، يعني حلقة بسيطة فتحوا اليوم، يعني تمكنوا من أن يفتحوا في ذلك اليوم. أوحى الله إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بأن يأجوج ومأجوج تمكنوا من فتح، فقام فزعا، ليش؟ لأنها علامة على قرب خروجهم، وهذا مقارب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجوده كان في بداية الساعة، وبعث صلى الله عليه وسلم في نسم الساعة في أوائل نسمات، يعني أول الريح، أول الريح تبدأ بإيش؟ نسمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أول الساعة، وقال لما ذكر علامات الساعة قال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، فأخبر أن موته بداية علامات اقتراب نهاية هذه الدنيا. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم هؤلاء يحفرون كل يوم إلى أن يقول قائلهم عندما يشاء الله ذلك، يقول إيش؟ ارجعوا نكمل غدا إن شاء الله، فيرجعون في اليوم الثاني ويكون النقب على حاله، فيتابعون ويخرجون من السد. أرأيتم ماذا تفعل إن شاء الله حتى في تلك الأمة؟ يعني الأمر الذي هم يحاولون فعله طوال هذه السنين لم يتمكنوا منه إلا بكلمة إن شاء الله، إلا بكلمة إن شاء الله، فإن شاء الله تفتح لك كل شيء، إن شاء الله يكون بها كل شيء، وبدون إن شاء الله لن يكون شيء أبدا. وهذه الصورة ماذا قال الله تعالى في وسطها؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكان لها سبب، أن الكفار لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة الثلاثة، لما سألوه الأسئلة الثلاثة ماذا قال؟ أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فأخر الله نزول الجواب أياما ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يربطه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. حتى في قصة موسى مع الخضر ورد فيها إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. في قصة صاحب الجنتين قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لم رغم ذلك لم يصبر. فهذه إن شاء الله مهمة جدا يا أخواننا، بل لا أبالغ إذا قلت هي أصل التوحيد وهي أساس الإيمان بالله عز وجل. لا يستقيم الإيمان إلا بالقضاء والقدر كما هو معلوم، ولذلك قال سلف عليهم رحمة الله تعالى الإيمان بالقدر نظام التوحيد، هو الذي ينظم لك إيمانك، فبدون الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان على خطر، على خطر من أن ينحرف. فالإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان الصحيح يثبت لك إيمانك. أصل الإيمان بالقضاء والقدر على كلمة إن شاء الله، لأن كل القضاء والقدر هو أن يعلم الإنسان يقينا لا ريب فيه أبدا أن الله يفعل ما يشاء، هذا هو القضاء والقدر، أن الله يفعل ما يشاء، ولهذا لا يسأل عما يفعل وهم يسأل، إن الله يفعل ما يشاء. الإنسان عندما يدخل في قلبه هذا اليقين إن الله يفعل ما يشاء يعترض على إيش؟ ممكن يعترض على الله في أمر؟ أبدا. أكثر الناس يعترضوا على رب العالمين، أكثر الناس يعترضون على الله عز وجل، أبدا، ما حد عاجب الله عز وجل، كلهم يريدوا ربا على مزاجه. والله تعالى نعلم أنه يفعل ما يشاء. فهذه كلمة مهمة جدا، لا ينبغي أن تفارق قلوبنا يقينا، وليس الألسنة فقط، اللسان يأتي تبع، وإنما أن تعلم بأن ما شاءه الله سيكون، وأن ما لم يشأه الله لن يكون، وأن الله يفعل ما يشاء ولو كان خلاف ما تراه أنت. الله عز وجل ما يفعل ما تريده أنت. قد يرى الإنسان الحق، انتبهوا إخواننا، قد يرى الإنسان الحق في أمر ويجد الله فعل خلافه، المؤمن ماذا يفعل؟ ويعلم أن ما فعله الله هو الحق، ليس ما يراه هو، ليس ما يراه هو. طيب، قد يفعل الله شيئا على خلاف ما اعتاده الناس، صحيح؟ شيء الناس ما هم معتادين عليه، فيستغربونه فينكرونه، يكون إيش؟ وقع في الفتنة، لم يقل ما شاء الله فعل، والأصل أن الله يفعل ما شاء. سورة الكهف، القصص كلها اللي ورد فيها تدور على أن الله يفعل ما يشاء على خلاف العادة. حتى انظروا لقصة أصحاب الكهف، أمور غير عادية، ناس ينامون كل هذه السنين ثم يستيقظون بهذه الطريقة وهذه الآيات، هذا أمر ما اعتاده أحد. لو أعملت العقل في مثل هذا ماذا ستقول؟ خشوا الخرافات عم تجيبوها، هذا كلام ما له معنى، ما له قيمة، صحيح؟ قصة موسى مع الخضر، مجمع البحرين، وين مجمع البحرين؟ أي بحرين قصد الله عز وجل؟ لأنه لا شك لما قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، يقصد منطقة معينة معلومة، يعني علمه الله إياها أو أعطاه علاماتها حتى يصل إليها، عند مجمع البحرين. وين مجمع البحرين؟ فتش، صحيح؟ مجمع البحرين بحران عظيمان، عند نقطة يلتقيان فيها يوجد ماء عجيب، من شرب منه لا يموت إلى قيام الساعة، يسمى بماء الحياة. يلا نروح يا أخوان، فتشوا على هذا. ولهذا لما شرب منه الخضر عمر دهرا، وبعض أهل العلم يقول ما زال حيا، سواء ما زال حيا أو مات، لكنه لا شك أنه عمر دهرا طويلا. وسمي الخضر لأنه حتى كان إذا جلس على شيء اخضر، يعني عاش، إذا ميت بعيش. ولما الحوت السمكة اللي كانت مع موسى عليه السلام أصابها من ذلك الماء صار فيها، هذه كانت العلامة، دبت فيها الحياة وانطلقت في الماء فورا، انطلقت في الماء فورا. وين هذا؟ فتش. واحد يقول خلي والله نقرأ بالقصص، إيش ماء حياة؟ نعم موجود. أين هو؟ الله أعلم. لا موجود. حتى كثير من الناس بالقصص والروايات يقولون في ماء اسمه ماء الحياة، هم أخذين أصلا عن إيش؟ عن أنبيائهم. لكن هل يصل إليه كل أحد؟ هل يبلغ كل أحد؟ لا يمكن. قصة ذي القرنين كم فيها من هذه الأمور؟ كم فيها من هذه الأمور؟ أين مغرب الشمس؟ منطقة وصل إليها هذا الرجل، رجل من بني آدم وصل إلى مكان معين، وهذا المكان لا يستطيع أحد أن يتجاوزه، لأنه لو كان يستطيع أحد أن يتجاوزه لتجاوزه من؟ ذو القرنين الذي أعطاه الله من كل شيء سببا، يعني ما حد حيعطي الله من كل شيء سببا مثل ما أعطى ذو القرنين، مع كل الأسباب اللي أعطاه الله إياها وصل إلى هذا المكان توقف، يعني معناها في منطقة عند مغرب الشمس سيقف الإنسان عندها ويقول هنا انتهى الأمر، لا نستطيع أن نتابع السير، كذلك عند مشرق الشمس، كذلك عند السدين في موضع السدين. طيب أين هذه الأمور؟ الله أعلم. الذي يعمل عقله ورأيه ضد الوحي سينكر هذا ويكذبه. ولهذا أختصر فأقول احفظوا هذا، إن من أهم فوائد قصة ذي القرنين ليس فقط فتنة الملك، بل فتنة أهم من هذا كله، أن يكون الإنسان سنيا متبعا للوحي تماما. من أيقن بها وآمن بهذه القصة سلم بأن الله يفعل ما يشاء، وعلم أن الناس مهما بلغوا من العلم ومهما أعطوا من العلم، خاصة العلم اللي فتن به الناس اليوم، صحيح؟ اليوم في هذا الزمان الناس ظنوا أنهم تمكنوا من الأرض وغلبوها تماما، أن الأرض تحت سلطانهم بواسطة علو. إحنا عندنا الآن أقمار صناعية، وعندنا ما أدري إيش، وعندنا، وهذا كله صحيح، حتى ظن الواحد منهم أنه خلاص تمكننا من الأرض، وهذه علامة على قرب الهلاك. بدليل إيش؟ وظن أهلها، أول الآية، أول الآية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني خلاص صارت تحت سلطانهم وملكهم، ما هم بحاجة لله عز وجل، ماذا؟ قال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، جاءها عذاب الله عز وجل خلاف ما هم يتوقعون. هذه مسألة خطيرة جدا. أما المؤمن فمشكلته فقط في مسألة واحدة، يسأل هل ثبت هذا في الوحي أم لا؟ هذه مشكلتنا يا إخواننا. إذا ثبت الأمر في الوحي في الكتاب والسنة الصحيحة، مهمة العقل التسليم، واضح؟ إياك أن تقدم العقل على نص ثبت في الكتاب والسنة، وهذا أصل انحراف جميع الأمم، أصل انحراف جميع الأمم، انحرافهم بسبب ماذا؟ أنهم خالفوا الوحي، بل هذا أصل انحراف إبليس اللي هو رأس الجميع. ماذا فعل إبليس؟ جاءه أمر الله صراحة بدون واسطة، يقول له ربه اسجد لآدم، يقول أنا ما بسجد، أنا أفضل منه، كأنه يقول ما دمت أنا أفضل منه الواجب هو يسجد وليس أنا التي أسجد، فقدم رأيه على أمر الله عز وجل. ونحن نقول لهذا الخبيث لو سلم لك الجدل بأنك أفضل، بأنك أفضل من آدم، لو سلمنا بهذا وجاءك أمر الله أسجد لآدم، ماذا تفعل؟ مع أن المقدمة الأولى غير صحيحة، هو ليس بأفضل من آدم يقينا، ولكن مع هذا المسلم هو الذي إذا جاءه أمر الله ماذا يفعل يا أخواننا؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني حتى تطمئن القلوب ويسلموا تسليما، وإلا ستقع في الهلاك. من هنا تميز الصديق عليه رضوان الله تعالى، الصديق عليه رضوان الله تعالى حاولوا أن يشككوه بالنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع، ماذا قال؟ إن كان قال فقد صدق. إذن قاعدة عندنا ما هي؟ إن كان قال، إذا ثبتت المقدمة الأولى ثبت القول في الكتاب والسنة الصحيحة، إذا ثبت القول إن كان قال فالنتيجة إيش؟ فقد صدق. من مسعد تفكر شوف محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة وما أدري إيش وشاف وكذا، ما فكر ممكن ولا ما هو ممكن، معقول يصير ولا ما هو معقول، حتى ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر قال إن كان قال فقد صدق. ليش؟ بيّن، قال لأني أصدقه في خبر الوحي يأتي من السماء، أنا ما دمت صدقت أنه نبي فالواجب علي ماذا؟ أن أصدق بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتينا في هذه الأزمنة عجائب، عجائب من الناس، يأتيك إلى أحاديث صحيحة ويقول لك لا يقبلها العقل، صحيح؟ كمثل من رد حديث الذبابة مثلا، طيب حديث صحيح، يقول لا ما يمكن، العقل ما بيقبل هذا الكلام. منهم من يزيد في هذا الوقاحة، صحيح؟ نسأل الله العافية. في مثل قصة ذي القرنين وقع تلبيسات عجيبة حتى في نفس القصة، فخرج لك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب إلى العلم فيها وقال إيش هذا حجوج مجوز شعب الصين والسد سور الصين، خلص انتهت عنده. وهذا موجود في كتب أخواننا وتلقفه كثير من الناس اليوم، هذه أمة عظيمة وهي من الأصل وصول الصخرة هذه، وهذا سور الصين، ما أدري أين العقول. يعني هل يصدق على سور الصين سدين وجعل بينهما ردما زبر الحديد صحيح ووصف بهذه الطريقة ويحفرون فيه كل يوم وأمة لا يفقهون ولا يفقهون؟ من أين سيأتي مثل هذا؟ قل من أين سيأتي مثل هذا يا إخواننا؟ إلا بالتلبيس. بل منهم من أنكر وجود الدجال الذي السورة كلها في الرد عليه. كيف سينجو من الدجال من لا يؤمن بالدجال، من لا يصدق بالدجال؟ صحيح؟ إذا كان هو لو أنكر جزئية من سورة الكهف، جزئية من سورة الكهف، لن ينجو من الدجال، لأنه هي عواصم من الدجال، صحيح؟ وكل ما ذكر فيها كأنها هي من جنس ما يأتي به الدجال. الذي يأتي به الدجال ما هو؟ لو أعملت نظرك وسمعك وعقلك مع فتن الدجال ماذا سيقول لك؟ لو واحد فكر باللي مع الدجال واتبع سمعه وبصره، زمن مجاعة لا طعام فيه ولا شراب، ويأتي الدجال ويقول اتبعوني، إيش بدكم؟ بدكم مطر؟ أمطر يا سماء، تمطر على اللي آمنوا به، أنبت يا أرض تنبت لهم الطعام. من يفعل هذا إلا الله؟ لو عمى العقل الواحد يقول لو أعمل العقل سيقول لا ينزل المطر ولا ينبت النبات إلا الله، معناته هذا صادق مش الحال، صحيح؟ لأنه نظر بعين الدجل، بعين واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك العواصم، قال اعلم أنك لن ترى ربك قبل الموت، خلص. يعني مهما دجل عليك مدجل وقال لك أنا الله، اعلم أنه كذب، ثم يقول اعلم أن ربكم ليس بأعور. لو كان يستطيع أن ينبت النبات من الأرض وينزل المطر متى شاء هو لا متى شاء الله لكان أصلح عينه، صحيح؟ كان يفعل هو ما يشاء. لكن نرجع إلى أن الأمر هذا يرجع إلى ماذا؟ إن الله يفعل ما يشاء. ما دام ثبت عندنا أنه يفعل هذا فنحن نقول يفعل هذا. ليش يفعل هذا؟ إن فهمنا فالحمد لله، إذا لم نفهم ماذا نقول؟ إن الله يفعل ما يشاء. إيش لنا علاقة إحنا بالموضوع؟ لو جاءنا واحد يقول هل من المعقول أن الله عز وجل يأخذ كل بني آدم ويدخلهم جهنم؟ نقول إن فعل هذا فإن الله يفعل ما يشاء. طيب يأخذهم كلهم يدخلهم الجنة؟ إن فعل هذا فإن الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، لا يرد فعله أحد، لأن الله يفعل ما يشاء. وقال إخواننا يأتي الدجال ومعه ماء ونار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، معه ماء ونار والناس عطشان، ماذا يفعلون لما يشوفوا الماء؟ النار كلها تروح على النار، على الماء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ماءه نار وإن ناره ماء. الآن النص يقول لك ليس ما تراه هو الحق، وإنما الحق على عكس ما تراه، انتبه. فلو اتبعت نظرك وما تراه عينك فإنك ستضل وستقع في الهلاك، لكن لو اتبعت الوحي لاستقام لك الأمر. قسها على الأمور كلها، فنقول يا أخوانا ليس كل ما تراه هو الحق إذا خالف ماذا؟ الوحي. نعم صحيح، نحن نتبع ما نراه، لكن إذا جاءك الوحي يقول لك ما تراه ليس صحيحا، إياك أن ترد الوحي بنظرك، إياك أن ترد الوحي بسمعك، إياك أن ترد الوحي بعقلك. بل لو جاءك النص يقول لك ماء البحر عذب، ماء البحر الواجب عليك ماذا؟ قل ماء البحر عذب، بيجيب لك واحد يقول لك تعال اشرب، اشرب من ماء البحر، اشرب. قلت لك ايش؟ قلت له نعم، لساني لساني ذاقه مالحا وهو عذب. ما في أحلى منها. يعني تتهم ماذا؟ تتهم لسانك ولا تتهم الوحي. هذا هو سبيل التصديق، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت في القرآن فهو الحق. إذا ما استطعت أنت ترى الحق كيف هو، فماذا تفعل؟ سلم له واتهم نفسك واتهم عقلك واتهم رأيك، والحذر الحذر أن تخالف هذا، فإنك ستقع في فتنة وقد تكون من أئمة الدجل. أذكر قديما بالحوالي 30 سنة قرأت كان كتاب البداية والنهاية لابن كثير عليه رحمة الله تعالى، وطبعا ما زالت عندي أحتفظ بها. حققها رجل يسمى محمد فهيم أبو عبيه، حققها محمد فهيم أبو عبيه رئيس بعثة أزهر لبنان سابقا. كنت في بداية الطلب، فهو قدم مقدمة لما التفت إليها بداية، فيقول حذف منها أحاديث، قلت في مقدمته حذف منها أحاديث لا يقبلها العقل، لكن وصل إلى أحاديث في كتابه، في كتابه من كثير، منها حديث مسلم الذي رواه في صحيحه حديث الجساس في الدجال، فيقول معلقا هذا الحديث عليه سمة الوضع، موضوع مكذوب رواه مسلم، أبدا مسلم الحديث، يقول عليه سمة الوضع لأن العقل لا يقبل هذا. يقول واحد مربط في جزيرة بالبحر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه دابة اسم الجساس التحكي، بيقول له أنا دجال ما أدري إيش وحيطلع ما بعرف إيه. هذا الرجل في كتابه أبطل أحاديث كثيرة في الصحيح في الصحيحين، ويقول موضوع مكذوبة يردها، منها حديث أن الإنسان في فتنة الدجال إذا ثبت أمام الفتنة يشبعه التسبيح والتحميد والتهليل. يقول هذا إيش هو عم يشوف إيش؟ معقول أنا يعني أقول سبحان الله بيشبع؟ مستحيل، إذا ما أكل 10 رغفة ما حيشبع، كيف يشبع بالتسبيح؟ طبعا إذا عمل بهذه الطريقة يقول هذا الحديث غير صحيح، لكن لو سلم للحديث سيشبع، كيف حيشبع وما سلم للحديث أصلا؟ حتى وصل إلى إنكار وجود شيء يسمى الدجال، وأنكر نزول المسيح عليه السلام، وأنكر ظهور المهدي في آخر الزمان. يقول المهدي عبارة عن انتشار الخير، والدجال عبارة عن انتشار الشر، وهذه مدرسة كانت في السابق للأسف، مدرسة في فترة من الفترات كانت عجيبة، سميت بمدرسة إصلاحية، سميت بالمدرسة الإصلاحية، كان رأس الإفساد فيها الذي يظنه الناس مصلحا المسمى بأتاتورك، عمله الله بما يستحق وأفسد في الأمة ما أفسد، وأثر في بعض أئمة المسلمين في تلك الفترة، حتى من مشايخ العلم، مشايخ الفضل كمحمد عبده، وكان من مشايخ أهل العلم، ولكن تأثر في هذا، حتى قال محمد عبده في بعض كتبه وقرأتها له بنفسي، يقول في قوله تعالى لما ضرب موسى البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، قال مد وجزر، يقول صار في عملية جزر، مر موسى ومن معه ثم إجا المد فأخذ بفرعون وجنده، ويقول في الطير الأبابيل هي جرثومة التيفوئيد أصابت أصحاب الفيل، والأعجب من هذا أن يقول بأن ولادة عيسى عليه السلام بسبب اعتقاد ترسخ في قلب مريم كانت تشتهي الولد، فهذا الاعتقاد لما أشغل قلبها أورث لها حملا، اليوم يسموه مرض نفسي بالعلم النفسي، الإنسان إذا فكر كثير بمسألة يصير إيش واقع، فما أدري إن إذا واحدة فكرت إن يصير عندها ولد تحمل بأمر، نسأل الله العفو والعافية. والسبب في هذا أنهم أرادوا أن يقربوا القرآن لعقول الغرب، وإحنا بدنا نقول للكفار من الغربيين إنه هيك تيجي الطير أبابير رميت حجارة على أصحاب الفيل ولا كذا، الناس ما حتقبل القرآن، لكن لو قلنا لهم جرثومة ومد وجزر ما أدري هذه الأمور قربنا القرآن، وهم في الحقيقة يحرفون كتاب الله عز وجل، حرفوه، وهذا من فتنة من؟ هذه من فتنة الدجال، أنهم يغيرون الأمور. ولهذا يا أخواننا من أهم عواصم سورة الكهف كلها وقصة ذي القرنين خصوصا أن تؤمن وتوقن بما فيها ولو لم تفهمه، نحن لن نستطيع أن نفهم أين مغرب الشمس ولا أين مطلع الشمس ولا أين السد، مع أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت سد ذي القرنين، رأيت سد ذي القرنين، فقال صفه لي، ما قال له لا مستحيل تشوفه، قال صفه لي، فوصفه له، رأيت كذا وكذا، قال قد رأيته، قد رأيته. وذكر ابن كثير في البداية أيضا في أن الخليفة الواثق في زمانه أرسل وفدا، جهز وفد وأعطاهم كتب للملوك أمراء وجهز معهم زاد كبير جدا، وكانت مهمة هذه الجماعة سرية كبيرة من جيش، مهمتهم أن يذهبوا وأن يفتشوا عن سد ذي القرنين، هذه مهمتهم، ووصلوا إليه، ووصلوا إليه ورجعوا، وقد جاءوا بشيء من العدد اللي استخدمها ذو القرنين، وجدوها عند السد، وجاءوا وصفوا له موقع السد أو وصفوا له ما رأوه من السد. إذن ما هي مسألة مخفية، يعني مكان يستطيع الإنسان أن يصل إليه لو اجتهد ولو أخلص النية في مثل هذا، ما في مانع. لكن لو لم نفهم ماذا نقول؟ صحيح، ولسنا مطالبين بأكثر من هذا. وإخواننا في كل أمور الدين نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الله وصدق رسوله، إن كان قال فقد صدق. وإياك أن ترد شيئا بعقلك، فإنه باب الانحراف. وفي القرآن من أمثلة هذا، في أمثلة ضربها الله في القرآن لهذا الأصل، هل تذكرون مثالا؟ تعرف أن هذه تربية ربانية، الله عز وجل يربي الأمة عليها، ما هو فقط بهنا يا القصة، لها ما يؤيدها من القرآن. في سورة الإسراء في يشبهها، قد يؤخذ هذا منه. هذا اتباع الوحي بدون الرأي، لا، في أصح من هذا، أريد أن طريقة منهج صلح الله لنا، منهج بهذا الأمر. في سورة الإسراء يقول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. لما طلبوا آية ماذا قال الله عز وجل لهم؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات، كفار قريش يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أعطينا آية، فالله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما هنعطيهم آية، لأنه لو جاءتهم الآية ثم كذبوا حق عليهم العذاب، والله عز وجل أراد أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون كذبوا فأهلكهم الله، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. هذا مثال، شوفوا مثل ما طلب قوم ثمود الناقة، هم حددوها، قالوا إحنا لا نصدق لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة، من هذه الصخرة ناقة شكلها كذا وعمرها كذا وصفها كذا ولونها كذا، تخيلوا التعنت العجيب، عندها نصدقك، فأخرجها بأمر الله عز وجل، فكذبوه. قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويها. ثم بين الله عز وجل بأن من هذا الجنس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اللي هي رحلة الإسراء، رؤيا الإسراء الكلام عنها، جعلها الله فتنة، أكثر الناس كذبوها لأنهم قالوا مستحيل أن يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة واحدة. قل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ويشبهها إيش؟ قل والشجرة الملعونة في القرآن، لما ذكر الله شجرة الزقوم في القرآن، شجرة تخرج في أصل الجحيم، تخيل شجرة تطلع بجهنم، تطلع بالنار، أي معقول شجرة تطلع بالنار؟ ما النار بتحرق الشجر، كيف تطلع شجرة بالنار؟ هكذا الكفار بيردوها، هكذا المشككون يتكلمون، معقول شجرة تطلع بالنار؟ فالله عز وجل والشجرة الملعونة في القرآن أي من هذا الجنس. شوفوا هذا الأصل، المسألة ما هي؟ حكمة عند الله أنه يمتحن قلوب الناس، فمن سلم لأمر الله نجح في الامتحان، ومن رفض وقع في ماذا؟ في الضلال، نسأل الله العفو والعافية. بل من هذا أيضا نضرب أمثلة، لأنه انتشرت مثلا
قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم. بيجي واحد يقول لك يعني معقول الكلام؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بينسحر؟ معقول واحد يهودي يستطيع يسحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين الله عز وجل؟ وإحنا بنعرف إنه الأذكار والقرآن تمنع من السحر. بيصير مع النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة العقلية كلام صحيح ولا لا؟ الكلام معقول، لو لم يثبت عندنا لكان لنا الحق أن نقول هذا الكلام، لكن لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن هذا اليهودية المدعى المسمى بلبيد بن الأعصم سحر النبي عليه الصلاة والسلام وامتد السحر فترة، وكان يخيل له أنه يأتي الشيء ولا يأتي، وأحس بهذا وذكر هذا لعائشة رضي الله عنها حتى نزل جبريل عليه السلام وجاءه بالمعوذتين وأخرج السحر من البئر، وكانت البئر تغلي من قوة هذا السحر، وكان قد عقد عقدا نسأل الله العافية من فيها شعر للنبي صلى الله عليه وسلم وهي 11 عقدة، وكان كلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية من السورتين انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها. هذه حكمة عظيمة، أولا أن تعلم أن الله يفعل ما يشاء، صحيح؟ يعني الله عز وجل عصم أنبياءه، نعم، طيب ممكن يفعل شيء خلاف هذا؟ ممكن، إذا فعله الله عز وجل إن الله يفعل ما يشاء، ما لك وله؟ أنت ستحكم على الله عز وجل؟ أنت تفرض على الله عز وجل ماذا يفعل أو ماذا يفعل؟ لا يفعل؟ تقول هذا بيجوز وهذا لا يجوز؟ مثل ما فعل أهل الباطل والضلال، منهم من حرم على الله يقول ليحرر، لا يجوز على الله أن يفعل كذا ويجب على الله أن يفعل كذا، من؟ أحد يوجب على الله شيئا أو يقول لا يجوز أن يفعل هذا الأمر كما فعل كثير من المعتزلة، كان هذه قواعدهم، لا يجوز أن يفعل ويجوز أن يفعل، نسأل الله العفو والعافية. يجوز للإنسان أن يجعل نفسه فوق الله عز وجل، هو يحكم على الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هكذا يفعلون، كل من اعترض على شيء من الوحي كأنه تلميذ لإبليس يقول لربه جل وعلا إنه لا ينبغي أن تفعل هذا، افعل غيره الذي تأمر به خلق، افعل الصواب، هذا هو المنهج كله. المؤمن يقول لا، واضح يا إخواننا؟ نحن نقول أبدا، إن ثبت، طيب ثبت السحر، ثبت السحر لحكم عظيمة من أهمها أن تنزل المعوذتان، وبعد نزول المعوذتين لو اجتمع سحرة الدنيا من أولهم إلى آخرهم على أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم لن يمكن هذا، خلاص انتهى الأمر، أنزل الله جل وعلا عليه الحماية التي تحميه من كل سحر، فكان لها حكمة عظيمة جدا أن تنزل هذه الصور، فكانت حادثة حتى نتبين أهميتها، واضح إخواننا؟ مثل هذا الله عز وجل ذكر لنا أيضا في سورة الحج يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، شوفوا هذه سنة في جميع الأنبياء والرسل، يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ماذا قال أهل التفسير؟ إلا إذا قرأ تكلم، مثل ما قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني قراءة، يقول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني الشيطان بيحاول يفعل مع النبي إيش؟ هذه السنة في كل الأنبياء، يلقي مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلاما ليلبس على الناس، ألقى الشيطان في أمنيته، قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، يعني بيجيك النص بيبين هذا كلام النبي وهذا كلام الشيطان، انتبه، يعني ما تخلط بين الكلامين، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كلام الشيطان، شو الحكمة؟ قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. شفت الحكمة العظيمة؟ يعني امتحان للقلوب، والله عز وجل يمتحن الناس بما يشاء، يمتحنهم بامتحانات عجيبة، يأتيهم بشيء غريب على عقولهم على قلوبهم، شيء غريب ما اعتادوا عليه خلاف العادة، فإذا رفضوه وقعوا في ماذا؟ في الانحراف ورفض الحق، وإذا سلموا نجحوا ونجوا بإذن الله سبحانه وتعالى. وصورة الكهف كل هذه مثل هذا، لأن الدجال هكذا يفعل بالعباد، يدجل عليهم، يلبس عليهم الحق بالباطل. واضح هذا يا أخواننا كمنهج نسير عليه بإذن الله جل وعلا في حياتنا، وهو منهج العصمة لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى من جميع الفتن، من جميع الفتن. إذا خرج يأجوج ومأجوج، نرجع إلى قصته، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون في أي وقت وفي زمن من؟ بعد قتل الدجال على يد المسيح عليه الصلاة والسلام. لما يقتل المسيح عليه الصلاة والسلام الدجال ويخرج المؤمنون ويقاتلون أتباع الدجال ويقتلونهم والأرض ترجع إلى ما كانت عليه قبل رجوعها إلى البركة، يخرج عندها يأجوج ومأجوج، فينادي رب العالمين أو ينادي مناد من السماء في المسيح عليه السلام أن حرز عبادي إلى الطور، خذهم على الطور، خليني يخبوا هناك. ليش يختبئون؟ إني أخرجت قوما لا يدان لأحد بقتالهم، يعني هؤلاء خرج ناس ما حد يقاتلهم، يتخبوا. فيخرج يأجوج ومأجوج أولهم ينشف مياه الأرض، يعني بيمروا على ما يتركون شيء، يعني تنشيف للأرض كلها، شيء عجيب. من سيستطيع يقف أمام هذا الموج؟ يموجون موجا، يأجوج ومأجوج كما قلنا يموجون موجا، يعني موج مثل موج، نسأل الله العفو والعافية. فماذا يفعل بهم؟ قال حتى إذا رأوا أنهم قد غلبوا الأرض يرمون برماحهم إلى السماء، فترجع السهام ملطخة بالدماء. نرجع نقول إن الله يفعل. طيب هنا شو سووا لما طلعوها على السماء ورجعت ملطخة دم؟ شو عملوا يعني؟ من قتلوا؟ من أصاب؟ ما أصابوا أحدا، لكنها الفتنة، لكنها الفتنة لتقوم الحجة عليهم. فترجع السهام ملطخة بالدماء فيقولون غلبنا أهل السماء كما غلبنا أهل الأرض. انتهى أمر. لما وصلوا لهذا النوع من التعدي أننا غلبنا أهل السماء كما غلبنا أهل الأرض، أقيمت عليهم الحجة، فيرسل الله عز وجل في رقابه، نسأل الله العافية، النغفة، يعني دونه. إن شايفين حالهم إيش؟ ما شاء الله عظمة، أحد من أدهم دودة صغيرة هيك بالرقبة أهلكتهم جميعا، تهلكهم جميعا حتى تنتن الأرض منهم مما هم عليه. المسيح عليه السلام ومن معه من المؤمنين في جبل الطور ما هم عارفين شو عم يصير برا، فيرسلون من يكتشف عملية انتحارية، شفنا إيش عم يصير برا، فيذهب ويجد الأرض إيش انتنت تماما، فيدعو المسيح ربه جل وعلا فيرسل طيورا تأخذها إلى حيث شاء الله، ثم يأمر الله السماء أن تمطر مطرا 40 يوما، فبينزل هنا مطر من السماء، هذا غير مطر السحاب، غير مطر الأرض، لأن المطر الذي ينزل علينا اليوم يا إخواننا، أكثرنا قد لا يعلم هذا، ليس كله من الأرض. تعلمناه بالمدارس إيش؟ أن تبخر مياه الأرض تجتمع في السحاب كذا، هذا صحيح، هناك عملية تبخر لا شك، ويخرج بخار من الأرض ويجتمع في السماء، صحيح. هذا المطر لا ينبت نباتا ولا يكون فيه حياة، ماء عقيم، ماء الأرض ماء عقيم، يحتاج ما يلقحه، لأن الأرض أم بدا أب، صحيح. الأرض هي بمثابة الأم لنا، بمثابة الأم لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث له قال يا بني ماء السماء، الحياة اللي جعلها الله عز وجل بدا كل شيء جعل الله فيه حي يأتي من أصلين، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لابد من أصلين، فيأتي مع الماء هذا بينزل ماء من وين؟ من السماء، ماء السماء فيه الحياة، فيجتمع الماءان في السحاب، فيجتمع الماءان في السحاب وينزله الله عز وجل، فهذا الماء الذي ينزل فيه حياة من ماء السماء. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السنة ألا تمطر، بل السنة أن تمطر ثم تمطر ثم تمطر ثم لا تنبت الأرض شيئا، لما يحبس الله ماء السماء. ولهذا في أواخر الزمان عندنا من علامات الساعة أن الفرات ينحسر، صحيح؟ ليش الفرات بالذات؟ ما الفرات من وين؟ من الجنة. فلما الله عز وجل يأخذ كل شيء من الجنة يرجعه إلى الجنة ينحسر ما الفرات، لأن أصله ونبعه من الجنة. واضح إخواننا؟ هذا الكلام الذي أذكره ليس اختراعا مني، حاشا وكلا، وأسأل الله أن لا أتكلم إلا بما نقل عن سلفنا عليه رحمة الله تعالى في فهم الكتاب والسنة. لو راجع واحدنا فقط أرشدكم إرشادا إلى تفسير ابن كثير فقط على ما أذكر قرأته له في أربعة مواضع، منها على ما أجزه في سورة الفرقان، أنزلنا من السماء ماء طهورا. في هذا الموضع نقل آثار السلف أن الماء ماء، أن الماء ماء، ماء السماء وماء الأرض. وكانوا يقولون، ذكر عن بعض السلف أنهم يقولون ماء السماء كل قطرة منه إذا نزلت في الأرض تنبت حبة، وإذا نزلت في البحر تخرج درة ولؤلؤة، هذا ماء السماء كلها حياة. واضح يا إخواننا؟ فنحن إذا عشنا مع الوحي سنفقه فقها لا يدانيه فقه، سنفهم أسرار الكون، سنفهم أسرار آيات الله في السماء والأرض، سنفهم كل ما نحتاج إليه في هذه الدنيا لنزداد معرفة بربنا سبحانه وتعالى. ولكنها الغفلة عن الله وعن وحي الله عز وجل التي أوقعتنا فيما أوقعتنا